بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ففي بداية هذه المحاضرة لا بد من التنبيه على جملة أمور. الأمر الأول، لأن السنة ألا يبدأ الناس صفا حتى يكمل الصف الذي قبله. الآن دخلت في صلاة المغرب بعد تكبيرة الإحرام فوجدت ثلاثة صفوف ناقصة، لأن المسجد الصف فيه طويل فالناس يتكاسلون عن إكمال الصف فيبدأون صفا جديدا، ولربما يرى صف الناس بدأوا من ناحية الشمال وآخرون بدأوا من خلف الإمام فيكون الصف مقطعا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، يعني ما نبدأ صف جديد حتى نتأكد من إكمال الصف الذي قبله. ثم الإنسان إذا وجد الصف مكتملا فأراد أن يبدأ بصف جديد فلا بد أن يكون ذلك من خلف الإمام. الصف يبدأ من خلف الإمام ثم ينتشر الناس يمينا وشمالا، ولو كان على يمين الإمام قليلا فلا يضر. أما أن يبدأ الناس من الناحية اليسرى فهذا مخالف للسنة. والأصل في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فصفت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فلا بد من التزام هذا الأمر. ثم الأمر الثاني أيها الفضلاء، السؤال الذي ورد في نهاية المحاضرة الماضية في الرجوع إلى الكتاب والسنة مباشرة، أحسب أن الجواب لم يكن كافيا، وأريد أن أقول في تكملة الجواب: لأن الأئمة الكبار قديما وحديثا اقتدوا لمن تلقوا عنهم، ثم بعد ذلك الواحد منهم قويت ملكته ورسخ في العلم قدمه فصار له مذهب أو صارت له أقوال. لكن أي واحد من هؤلاء الأئمة ما بدأ مباشرة قبل أن يحفظ القرآن، قبل أن يعرف السنة، قبل أن يدرس اللغة العربية هكذا قال أنا آخذ مباشرة من القرآن والسنة، ما حصل. لذلك يعني حتى العلماء الكبار المعاصرون في زماننا هذا عندهم مذاهب، يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رجل حنبلي، الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله حنبلي، ولا يعني ذلك أنهما ما كانا يخالفان مذهب الإمام أحمد في قليل أو كثير، لا، بعدما رسخت أقدامهم في العلم وقويت شوكتهم واشتدت ملكتهم بعد ذلك صاروا ينظرون في المذاهب الأخرى، ولربما يأتي أحدهم أو يتخذ لنفسه قوله. وكل مثل ذلك في المتقدمين، يعني مثلا الإمام أبو عبد الله بن القيم أو الإمام أبو العباس بن تيمية رحمة الله على الجميع، هؤلاء جميعا كانت لهم مذاهب. والآن من يقولون نرجع إلى الكتاب والسنة، حقيقة الأمر أنهم مقلدون، ولكنهم يقلدون بعض المعاصرين. يعني مثلا الآن تجد بعض الإخوة يقول أنا ليس لي مذهب وإنما آخذ من الكتاب والسنة مباشرة، لكنه في غالب الأمر يرجع إلى أقوال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أو يرجع إلى ترجيحاته، فهو شاء أم أبى في نهاية الأمر مقلد. لكن الفرق بينه وبين غيره أن غيره قلد الأربعة كأبي حنيفة ومالك الشافعي أحمد، وهو قلد معاصرا من المعاصرين. فالمفروض أيها الإخوان أن يعرف كل امرئ منا يعني قدره، وأن لا يعدو هذا القدر. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فنقلد أولئك الأئمة لأنهم أتقى وأورع وأعلم وأفضل وأقرب عهدا بالنبوة. ثم بعد ذلك إن بان لنا الحق في خلاف قول الإمام نأخذ بالحق اتباعا للإمام، لأن الإمام نفسه سواء كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد أمرنا بأن نتبع الدليل. ولذلك مثلا إمامنا مالك رحمه الله في صيام ست من شوال قال أكرهه ولم أرى أحدا من أهل العلم يفعله، وأكره أن يلحقه أهل الجفاء برمضان. الآن هذا القول من مالك رحمه الله ما يعمل به حتى المالكية أنفسهم، لأن الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وقيس لذلك الأئمة الآخرين. فأريد أن أركز على هذين الأمرين أي الإخوان، لأن الأئمة المعاصرين مقلدون. ثم الأمر الثاني، لأن الذين يقولون نرجع إلى الكتاب والسنة حقيقة أمرهم أنهم مقلدون، لكنهم مقلدون لبعض المعاصرين. ثم المسألة الثالثة، كان في سؤال يعني في الدرس الذي مضى، هو سؤال طيب حقيقة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي لم يحقق شرط الطمأنينة بأن يعيد الصلاة، ولم يأمر معاوية ابن الحكم الذي تكلم في الصلاة، مع أن هذا ارتكب مبطلا والآخر ارتكب مبطلا؟ وذكرت في الجواب أن هذا محمول على أن معاوية ابن الحكم كان حديث عهد بالتشريع، تشريع الذي منع فيه الكلام، منع فيه الكلام في الصلاة، لأنه في أول الأمر كانوا يتكلمون. فمعاوية تكلم بناء على الأصل وهو إباحة الكلام، فجاء دليل رافع لهذا الأصل وهو قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هو ما كان يعرف هذه فتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره لحداثة عهده ولأنه لم يعلم بهذا التشريع. مثلما صلى المسلمون في قباء مستقبلين بيت المقدس وكانت الآية قد نزلت وقوم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لما جاء من يبلغهم كانوا قد أتموا ركعتين، فقال لهم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال وأكملوا الركعتين الأخيرتين وقد استقبلوا المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة رغم أن صلاتهم كانت بعد نزول الآية، لكن الآية لم تبلغهم. واضح يا الناس. الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر جوابا آخر، وهو أن الأعرابي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة صراحة، ونقل إلينا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أما معاوية فإنه لم ينقل إلينا أنه أمره بالإعادة، قال وعدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الأمر بها. كلام واضح؟ يعني راوي الحديث ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاوية وأعد صلاة، يعني نقل إلينا أنه قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن. لم ينقل إلينا أنه قال له وأعد صلاتك. قال عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الأمر بها. قد يكون أمر ولكن راوي الحديث لم يسمع الأمر بالإعادة. كلام واضح أخوانا؟ يعني خذوها قاعدة، يقول العلماء عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني مثلا لو أن الصحابي قال مثلا حديث عبد الله بن عباس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى في جوف الكعبة، ما صلى في جوف الكعبة، غاية ما عنده أنه لم يعلم، عنده عدم علم. لا يستلزم هذا العلم بالعدم، لأن بلالا رضي الله عنه أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. واضح أيها الناس؟ فهذا جواب آخر ذكره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وحقيقة هذه المسألة ترجع إلى أصل، هل يعذر الجاهل أو لا، أو لا يعذر؟ فبعض العلماء يعني قالوا يعذر، وبعضهم قال لا يعذر. وقضية الكلام يعني في الصلاة فيها تفريع كثير، حتى الذي ذكرته لكم بأن الإنسان لو تكلم بآية يقصد جواب مخلوق قلنا بأن صلاته باطل، أليس كذلك؟ ما مثالها؟ لا خليهم من جد هذه، لكن عاوزين مثال يعني. تفضل، ادخلوها بسلام آمنين. أو جاء أحد مثلا اسمه نوح وقد أزعجت فتقول للضالين آمين، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ما تنفع بالضبط. لكن بعض العلماء يقولون أنه في نهاية الأمر قرأ آية، قرأ آية، واستدلوا بأن عليا رضي الله عنه كان يصلي، فواحد من الخوارج ممن ساء أدبهم وقل علمهم قال له لئن أشرفت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طبعا كانوا يتهمون عليا بالكفر، فعلي رضي الله عنه أجابه على البديهة هكذا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقصد بذلك جوابه. لكن أقول أيها الإخوان، في مسائل الخلاف الورع يقتضي أن الإنسان يخرج من الخلاف، فلا يفعل شيئا يجعل صلاته عند البعض جائزة وعند البعض باطل، إنما تخرج من الخلاف. طيب، ننتقل إلى محاضرة اليوم وهي مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة، المحاضرة الماضية كانت عن المبطلات، والمبطل اسم فاعل من البطلان، والبطلان هو أن يكون العمل باطلا فلا يعتد به، أن يكون العمل باطلا فلا يعتد به. وطبعا في المعاملات أو في العقود يقولون الباطل ما لا يترتب عليه أثره، ما لا يترتب عليه أثره. يعني البيع مثلا، عقد البيع أثره انتقال الملكية، أليس كذلك؟ انتقال ملكية الثمن للبائع والمثمن للمشتري. إذا كان البيع باطلا لا يترتب عليه أثره شرعا، لأن لا ينتقل الثمن للبائع ولا المثمن أو السلعة للمشتري. مثلا عقد النكاح ما أثره؟ ها يا من نكحتم، حل الاستمتاع، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. طيب إذا كان العقد في ذاته باطلا فلا يترتب عليه أثره. واضح أيها الناس؟ إذا كان العقد باطلا مثلا لكونه قد فقد فيه الوليد، أو فقد الشهود مثلا، أو كانت المرأة ليست محلا للعقد لكونها من المحارم مثلا، أو لكونها أختا له من الرضاعة ونحو ذلك، فهذا هو الباطل. أما المكروه أيها الإخوة فما ذكر تعريفه عندكم: هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. مثلا كما لو أن إنسانا يعني نام على بطنه النوم على البطن عند أكثر العلماء مكروه، مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا نائما على بطنه فأيقظه برجله وقال له قم فإنها ضجعة أهل النار. وقال القرافي رحمه الله ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم، ما رجح تركه على فعله يعني المباح ما استوى فيه الطرفان الفعل والترك، الفعل والترك، يعني كونك تشرب ماء أو تشرب عصيرا هذا مباح ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، أما المكروه فطرف الترك فيه راجح لكن لا يلحق فاعله ذم مثل ما يلحق فاعل الحرام، فاعل الحرام يلحقه الذم. طيب ما هي المكروهات التي على المصلي أن يجتنبها؟ أولها أيها الفضلاء الدعاء أثناء الفاتحة. ليه؟ لأن المصلي لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون إماما أو منفردا أو مأموما، هذه ثلاثة أحوال، الإمام والمنفرد يقرآن والمأموم ينفذ، فالمصلي لا يخلو من هذين الحالين، إما أن يقرأ وإما أن ينفذ، فلا محل للدعاء، لا محل للدعاء. وأقول هذا الكلام لأن بعض الناس يدعو، مثلا عندنا مشهور إياك نعبد وإياك نستعين، فتجد أحدهم يقول استعنت بهنا، المفروض استعنت، لو يعني لو كانت أصلا مشاهدة يقول استعنت بالله. وبالمناسبة بلغوا أن بعض الأئمة يبطل الصلاة بهذه الكلمة، يبطلها، يجعلها من الكلام الأجنبي الذي هو من غير جنسه الصلاة. وأيضا بعض الناس إذا قال الإمام ولا الضالين يدعو بدعوات كثير، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب، كل الإمام طول يكثر من الدعاء وفي ظنه أن الناس يقولون آمين إنه بيأمن على دعائه هو، فهذا من الأمور المكروهة في الصلاة، فما ينبغي أن يدعو الإنسان حال قراءة الفاتحة، إما أن يقرأ وإما أن يقرأ وإما أن يقرأ. طيب الثاني الدعاء أثناء الركوع، الدعاء أثناء الركوع، رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الأذكار في أثناء الصلاة، ففي حال القيام القراءة وفي حال الركوع ذكر معين هو تعظيم الرب جل جلاله، وفي أثناء السجود ذكر معين مع الإكثار من الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالإنسان حال ركوعه إما أن يقول سبحان ربي العظيم وإما أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده وإما أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم ولا يختص بقيام الليل، وإما أن يقول اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. يستثنى من الدعاء أيها الإخوان ذكر واحد ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في آخر حياته من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله تعالى قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتعرفون الحديث الصحيح في البخاري وغيره من أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان عمر يدخله في مجلسه وهو حدث، فقال فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه قال لما يدخل عمر هذا الفتى وعندنا مثله، عندنا أولاد زيه. فعمر رضي الله عنه كأنه علم بما قالوا فسألهم في مجلس من مجالسه ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم أمرنا ربنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نستغفره ونسبحه، وسكت آخرون فلم يقولوا شيئا. فقال عمر وأنت ما تقول يا ابن عباس؟ فقال رضي الله عنه هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال له الرجل والله ما أعلم منها إلا، قال له عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. واضح يا إخوان؟ إذن الركوع ماذا نصنع فيه؟ تعظيم الرب، إما أن تقول سبحان ربي العظيم، وإما أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وإما أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وإما أن تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، وإما أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر اللهم اغفر. واضح يا الإخوان؟ لكن ما تجعل الركوع محلا للدعاء، وإنما محل الدعاء هو السجود. وأيضا لهذه المناسبة في المرة الماضية يعني ذكرت لكم بأن الحنفية رحمهم الله يقولون ببطلان الصلاة بالدعاء بما يشبه كلامه، يشبه كلام الناس، كمن يقول اللهم زوجني فلان. وقلت لكم أن الحنفية رحمهم الله ما يعني ما عندهم في هذا مأخذ، لأنه أصلا هذا دعاء مشروع، وهذه من حسنة الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فسرت بالزوجة الصالحة أو الزوجة الطيبة. ثم رأيت بعد ذلك أن الإمام ابن تيمية الجد رحمه الله، ليس أبا العباس إنما جده صاحب منتقى الأخبار، ترجم باب من دعا بما ليس مشروعا إذا كان جاهلا، وأتى بقصة الأعرابي الذي بال في المسجد ثم دعا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الدعاء ده مشروع يا أخوان؟ ما مشروع. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لإعادة الصلاة. ليه؟ لأنه جاهل. إذا كان ده ما بطل الصلاة، فمن باب أولى من قال اللهم زوجني فلان. طيب الثالث من المكروهات القراءة في الركوع وفي السجود، قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نفس الحديث الذي سبق ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. فقراءة القرآن حال الركوع حال السجود مكروهة، لأن هذا الركن ليس محله القراءة، وإنما القراءة محلها القيام. طيب لو أن سائلا سأل فقال أنا أريد أن أدعو بشيء من أدعية القرآن، نقول لا بأس، لأنك ما قصدت القراءة إنما قصدت الدعاء. كما لو قال قائل في دعائه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، أو لو قال رب اغفر لي ولوالدي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فهاتان آيتان لكن المراد منهما الدعاء. أو لو قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ونحو ذلك. وقد اتفق أهل العلم على أن أفضل الدعاء ما كان في القرآن، اتفق العلماء على أن أفضل الدعاء ما كان في القرآن، يليه في الرتبة ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأقول هذا الكلام لأن رمضان قد اقترب، نسأل الله أن يبلغنا أيامه، ولعل بعض الموفقين منكم يصلي بنا، وبعض الناس يتكلف في الدعاء ويأتي بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان من عينة اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عباه السجع به، أو بعضهم اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد، ويستمر أد 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 هذه إلى ما شاء الله. وبعض الناس يقدم يعني عريضة طويلة، اللهم اغفر لآبائنا أمهاتنا أخواننا أخواتنا أبنائنا بناتنا عماتنا عمامنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا، ويعني مسلسل. وخير الدعاء دعاء القرآن، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك. أما مسألة التكلف في الدعاء فهذا خطأ محض، ولذلك بعض الصالحين لما رأى إنسان يعني يدعو ويتكلف قال له يا هذا يعني أتبالغ على الله أو على الله تبالغ؟ لقد رأيت فلانا في يوم عرفة وما كان يزيد على أن يقول اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، هكذا كلام بسيط لكنه يخرج من القلب فيستجيبه الله عز وجل. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي، فلا تبالغوا أيها الفضلاء. وإذا صلى أحدكم من الناس أيضا ما يطول في الدعاء، ما يطول في الدعاء، وحبذا لو اقتصر على المأثور، المأثور ما كان في القرآن وما ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام كقوله اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نحو ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية يعني كثيرة. طيب الرابع أيها الإخوان، السجود على ما فيه رفاهية، هذا من المكروهات. قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين الصلاة على التنفس محدثة، الصلاة على التنفس محدثة، وهي البساط الذي تحته خمل، خمل القطيفة. يعني الآن في بعض المساجد بل في كل المساجد يعني إلا قليل نجد قد بسط فيها هذا الفراش الذي يسمى بالموكيت، فتجد بعض الناس لشيء في نفسه هذا ما يكفيه، وإنما يأتي من بيته حاملا يعني سجادة فيفرشها فوق هذا الفراش ويسجد عليه. لا، الصلاة هي محل التواضع والإخبات والخشوع، وما يتميز الإنسان على غيره. فلو أنه ترك هذا الترفه لكان خيرا له، بل المالكية يقولون يستحب السجود على الأرض أو على الحصير، يعني ما يكون شيء سميك. قالوا اللهم إلا إذا كان وقفا، إذا كان وقف من قبل من بنى المسجد، أو من أقامها. حقيقة الأمر أيها الإخوان أن الأمر واسع إن شاء الله، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة الحر قال فلم يشكنا، يعني ما التفت إلى شكواهم، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يبسط أحدهم يعني ثوبه فيسجد عليه. فدل ذلك على أن الإنسان لو بسط رداء أو يعني ثوبا من غير ترفه فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والصلاة صحيحة. الأمر الخامس من مكروهات الصلاة الالتفات في الصلاة بلا حاجة. الالتفات في الصلاة بلا حاجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس من أخذ الأمر خلسة، أي بخفة وبسرعة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اكتب. قال النووي رحمه الله والجمهور على أن الالتفات مكروه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة، ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة. والحكمة في النهي عنه ما فيه من نقص الخشوع، ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله تعالى وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان، وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان. واضح أيها الناس؟ الالتفات في الصلاة مكروه إذا كان التفاتا بعينيك، يعني بعض الناس هكذا وأكثر الناس رأسه ثابتة ولكن عيناه تتتبع الداخلين والخارجين، وبعض الناس ربما يبالغ ف يعني تحين منه التفات هكذا برأسه، هذا في الصلاة مكروه. أما إذا استدبر القبلة فالصلاة باطلة لأنه قد أخل بشرط من شروط الصحة. طيب انتبهوا أيها الفضلاء، نقول الالتفات في الصلاة بلا حاجة، أما إذا كانت لحاجة، إذا كان الالتفات لحاجة فلا كراهة إن شاء الله. ثم دليل جوازه، دليل جواز الالتفات لحاجة حديث جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى اشتكى؟ يعني عانى من مرض عليه الصلاة والسلام. في بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاكٍ من الشكوى. إياك أن تشددها، إياك أن تشدد الكاف. نعم، صلى وهو شاكٍ، لا تقل صلى وهو شاكٌ، لا، وهو شاكٍ. اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا. رواه مسلم. اثنين، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صلاة أبي بكر بالناس حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف، متفق عليه. نعم، ليصلح بين بني عمرو بن عوف، بين بني عمرو بن عوف. طيب ثالثا، حديث سهل ابن الحنظلية، سهل ابن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، ثوب ف واو با ثوب تاء واو با ثوب يعني أقيمت الصلاة، أكتبوها أقيمت الصلاة. ثوب بالصلاة يعني الصبح، يعني الصبح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يا عباد الله، نقول من مكروهات الصلاة الالتفات. طيب، هذا الالتفات إما أن يكون لحاجة أو لغيره، أو لغير حاجة. الالتفات لغير حاجة مثاله مثلا إنسان وهو في المسجد يصلي أحس بداخل فالتفت ينظر من هذا الداخل ولا شأن له، أو أحس بخارج فالتفت ينظر من هذا الخارج، أو شعر بأن إنسانا دخل يحمل في يده شيئا فالتفت ينظر ما في يد هذا الإنسان. هذا كله التفات بغيره، بغير حاجة، هو كثير جدا. طيب، النوع الثاني أن يكون الالتفات لحاجة، لحاجة. فها هنا هذا الالتفات لا كراهة فيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في حال مرضه عليه الصلاة والسلام. ونعرف بأن الأنبياء يطرأ عليهم ما يطرأ على البشر فهم ينسونه، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ أيوه، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والنبي يخاف، ما الدليل؟ فخرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام. والنبي قد يغضب، ما الدليل؟ فخرج منها، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حتى بلغ من غضب أنه جر أخاه من لحيته. والنبي قد يخطئ إصابة الحق في القضاء، والدليل ففهمناها سليمان. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة منا. والنبي يمرض، والدليل من القرآن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والنبي يموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض أحيانا، وقد اعترته العوارض البشرية في يوم أحد، جرح في رأسه وجحشت ركبته وشج وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وتهشمت البيضة على رأسه، كل هذه عوارض بشرية. فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام شاكيا فقعد، قعد. فأحس عليه الصلاة والسلام لأن الناس من خلفه يصلون قياما، فالتفت عليه الصلاة والسلام وأشار إليهم لأن يجلسوا، لأنه عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإمام يقتدى به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. طبعا عند المالكية لا يصلي أحد قاعدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا في الكلام عن أحكام صلاة الجماعة أن من شروط الإمام عندهم أن يكون قادرا على الأركان كالمأموم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم التفت ولا ما التفت؟ التفت، لكنه التفت لحاجة. طيب، الدليل الثاني أيها الإخوان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل خلاف بين حيين من بني عمرو بن عوف، فذهب عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهما، فحضرت الصلاة وتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم بلال أبا بكر ليصلي للناس، فتقدم أبو بكر فلما افتتح صلاته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يتنحنحون. وكان أبو بكر رجلا إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثر الناس من التنحنح التفت رضي الله عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أما كانت، يعني واصل صلاتك. فحمد أبو بكر ربه ثم رجع القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم بالناس الصلاة، وقال لأبي بكر ما منعك أن تمكث إذ أمرتك، وهذا اقتباس من القرآن. فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أبو بكر التفت لما التفت، لكن التفت لحاجة، الناس وراك بيتنحنح ماذا تصنع، لا بد أن تلتفت. وكذلك حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثيب بالصلاة، ثيب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة. وفي الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراب، فإذا فرغ رجع، فإذا سمع التثويب، التثويب يعني الإقامة، ولا وله ضراب ثم رجع. إذا بدأ الناس الصلاة يرجع ثاني الشيطان، فالثويب بمعنى أقيمة الصلاة، ثويب بالصلاة يعني صلاة الصبح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. كان عليه الصلاة والسلام قد أرسل رجلا حارسا قبل شعب من الشعاب المدينة، يعني وذلك في حال خطر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حال خطر، لعله في غزوة الأحزاب أو في غيرها من الغزوات الله أعلم، أو كان يتوقع خطرا من يهود، فجعل عليه الصلاة والسلام يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. فدل ذلك على أن الالتفات إذا كان لحاجة فلا تراها. مثال الالتفات لحاجة أيها الإخوان ما هو؟ إذا فهمتم هذا الكلام ما مثاله؟ ها؟ وسوسة إبليس بارك الله فيك، يعني إبليس بدأ يوسوس ليك في الصلاة إنه كذا وكذا إلى أن لبس عليك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة وأن يدخل أحدنا عن يساره ثلاثا، هكذا نفخ من غير ريق. حديث عثمان بن أبي عاص الثقفي في صحيح مسلم، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي فلم أدري كم صليت، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان وقال له خنزب، هذه مثلثة يعني خنزب وخنزب وخنزب، وعلى الأحوال الثلاثة عليه لعنة الله، لا كان بالفتحة وبالضمة وبالفتح، ذاك شيطان وقال له خنزب، فإذا أحسسته في صلاتك فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا التفات لحاجة. ومثاله أيضا وأنت تخلف ثلاث وأنت صلاتك باطلة، يعني إذا اضطر الإمام أن يلتفت عشان يجر واحد يقدمه ما فعل ذلك إلا لأن صلاته باطلة، وإلا لو استخلف واحد من غير عذر، يعني أنا صليت ركعتين يلا أنت كمان تتم الركعتين، صلاة باطلة كلها باطلة، الإمام والمأموم. يعني أيها الإخوان هنا أبو بكر استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العلة واضح، ما كان لأحد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول المالكي هذا تخصيص بالحال، تخصيص بالحال. أما أنا مثلا أصلي بالناس بعدين ألتفت أجد واحد مثلا أعظم علما وأكبر سنا وأفضل وأجدر أقدمه، لا ما يصلح، ما يصلح يا إخوان، واضح؟ طيب مثال آخر للالتفات، نعم، ها؟ في حالة الحرب تضطر إلى الالتفات ومراقبة العدو، نعم هذا صحيح، وقد مر معنا الآن حبيب سهل بن الحنظلي، لكن مثلا طبيب يلازم المريض والمريض حالته حرجة، فهو يصلي وينظر إلى الجهاز بتاع تخطيط القلب ده مرة مرة، هذا التفات لحاجة، أليس كذلك؟ أي. وقس على ذلك يعني أحوالا يمكن أن يكون فيها الالتفات مشروعا لا كراهة فيه. طيب، ها؟ لو حصل خطر، أي نعم، يقطع الصلاة، وقد ذكرنا هذا فيما مضى، لأنه إذا تزاحمت الواجبات يقدم الأهم فالمهم، كما لو كنت تصلي فرأيت أعمى يسير نحو هاوية مثلا، أو رأيت طفلا يسير نحو كهرباء مكشوفة أو كذا، تقطع الصلاة وتنقذ هذه النفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، على النص. نعم صحيح، هذا كلام الشافعية. كلام الشافعية يقولون بأن الأدب مقدم على الأمر، واستدلوا بقصة أبي بكر. يعني أبو بكر رسول صلى الله عليه وسلم أمره، أليس كذلك؟ أمره أن يمكث في مكان ويتم الصلاة، لكن أبا بكر رضي الله عنه رجع. كذلك قصة علي رضي الله عنه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يمحو رسول الله، هذا ما عاهد عليه محمد لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قام سؤال ابن عمر قال له ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال امحها يا علي، فعلي رضي الله عنه محاها، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر. الآن قال ليه لو نعرف أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم امحها يا علي، قال والله لا امحوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم محاها بيدي. لكن لا يخفى عليكم أيها الفضلاء لأن كلام الشافعية رحمهم الله يعني في هذا الأمر مرجوح، لأن الصلاة جعلت لتعظيم الله عز وجل، فلا يناسب أن يسود فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا بلا شك، يعني هذه لا خلاف فيها بين أهل الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل من دونه سيدنا، كما قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أو قال أبو بكر سيدنا وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، اللي هو سعد بن معاذ. ولما قال سعد بن عبادة أهكذا نزلت يا رسول الله، قال أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ فما نعمل بها معركة يا أخواننا، سيدنا ولا ما سيدنا؟ سيدنا، ما عندنا فيها كلام، لكن في الصلاة ما نقول سيدنا، واضح؟ وإلا في مسجد هنا في أم درمان في الأذان، مرة يعني دخلت الصلاة جيت المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ويكررها، فهذا يفتح باب. بعد ذلك انت قلت سيدنا، طيب انا بكره اجي اقول اشهد ان سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وبعد بكره اي واحد اشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله، والاذان يبدا ما شاء الله يعني مطاط. نعم يا عبد الله، هذا اخر سؤال. ها ايوه، ما اسمع طبيب يقطع الصلاة إذا أحاط بالمريض خطر، ها؟ كيف يتم الصلاة؟ يستأنف، ما يتم، يستأنف، يبدأها من جديد، وإن شاء الله سيأتي معنا.